الحقوق معروفة، والواجب طاعته صلى الله عليه وسلم ومحبته واتباعه بلا إفراط ولا تفريط. فقولوا عبد الله ورسوله، نعم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه عبد، فقولوا عبد الله، وليس عبدا فقط ولكنه رسول الله، فهو عبد وهذا حق، وهو رسول الله تجب طاعته صلى الله عليه وسلم، وهذا هو المنهج الوسط، وليس هذا في الحقيقة موطن تفصيل هذه المسألة. رابعا من الأمور الخطيرة أيضا والشائعة والتي يجب الانتباه إليها الاستهزاء بالدين وبالملتزمين. وأقول أيها الإخوة من المؤسف جدا أن هذا شائع بين كثير من الناس، شائع بينهم أن يستهزئوا بشعائر الإسلام كاللحية أو الصلاة أو الصيام أو غير ذلك من الشعائر، وأحيانا يستهزئون بالملتزمين بهذه السنن أو الواجبات. ولهذا نقول أيها الإخوة إن هذا باب خطير جدا، لأنه قد يؤدي بصاحبه إلى الكفر، بل الاستهزاء بالله أو بالإسلام أو بشريعة من الشرائع كفر بالله تبارك وتعالى. والله تعالى يقول عن أولئك الذين سخروا من الرسول ومن أصحابه، ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد الإيمان. فيا أيها الإخوة احذروا من هذا حذرا شديدا، فإن الاستهزاء كفر ولو كان على سبيل المزاح أو إضحاك القوم. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، احذروا عباد الله من هذا. أما بالنسبة للاستهزاء بالملتزمين بالدين فإنه مزلق خطر، لأنه يخشى أن يكون هذا بكراهيته ما التزم به أولئك من شعائر الإسلام. ولذلك نقول إن من استهزأ بأحد الملتزمين بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم فإن كان استهزاؤه بأجل ما تمثل به من شريعة فإن هذا استهزاء بالشريعة والاستهزاء بالشريعة كفر. أما إذا كان الاستهزاء بأشخاصهم فقط بقطع النظر عن الشريعة التي التزموها فهذا مزلق خطر ونوع نفاق يخشى على صاحبه. خامسا ومن الأخطاء الشائعة أيضا توهم أن العلم الحديث قد يعارض نصوصا من القرآن. ونقول إن مما يجب أن يعتقده المؤمن أن ما في القرآن العظيم وما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من أحاديث صحيحة حق، لأنه من عند علام الغيوب، وأنه لا يمكن أن يتعارض شيء من ذلك مع أي خبر أو علم الحديث. هذه حقيقة يجب أن نؤمن بها وأن نصدق بها. بعض الناس أحيانا يحدث عنده نوع من الوهم فيعترف ويأتي ويقول كيف تقولون إن الله يعلم ما في الأرحام، ثم إنه الآن يعرف الطبيب عن طريق الآلات الذكر أو الأنثى في حالات الحمل الأخيرة. ونحن نقول أيها الإخوة إن الجواب على هذه المسألة وما هي إلا مثال فقط سهل ويسير. لذا فإننا نقول أولا قول الله تبارك وتعالى ويعلم ما في الأرحام عام يشمل ولادته في بطن أمه ويشمل عمره ويشمل عمله ويشمل رزقه ويشمل حاله في الدنيا وهل هو شقي أو سعيد. ولهذا فإن هذه هي الأمور الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما ورد من حديث ابن مسعود حينما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا مضى على النطفة إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة ثم أربعين يوما مثل ذلك علقة ثم أربعين يوما ثم يرسل إليه الملك ويؤمر بأربع كلمات بشتى رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد فنقول إن هذه الأمور هي الواردة وهي التي يفسر بها مدلول قول الله تبارك وتعالى ويعلم ما في الأرحام، مع أن معرفة كونه ذكرا أو أنثى داخل في باب قدر الله سبحانه وتعالى السابق. لذلك فإننا نقول إن معرفة كونه ذكرا أو أنثى لا يكون إلا بعد تخليقه، وهذا لا إشكال فيه. فإذا كان بعد تخليقه فهذا لا إشكال فيه، لأن كون الطبيب يراه من فوق مثل ما لو شق البطن وأخرج الولد، إن الولد قد تخلق، فإذا كان قد تخلق فهو معروف لأنه ذكر أو أنثى. لهذا فإننا نقول هل تعرفون كونه ذكرا أو أنثى؟ كونه ذكرا أو أنثى قبل تشكيل خلق الإنسان؟ إنهم لا يستطيعون معرفة ذلك. فإذا ما عرفوه بعد تخليقه واكتمال نموه وقرب خروجه من بطن أمه فنقول إن هذا صار بعد ما عرف، فلا تعارض بينهما. الواجب على العبد أن يعلم أن نصوص القرآن الصريحة وأن نصوص الأحاديث الصحيحة لا يمكن أن تتعارض مع العلم الحديث ولا مع غيره، لأنها حق لا شك فيه، والكل من الله سبحانه وتعالى أمرا وتنزيلا وخلقا وتقديرا. المجموعة الثالثة أيها الإخوة من الأخطاء الشائعة أخطاء تتعلق بالرقى والتمائم ونحوها. وأقول أول هذه الأخطاء ما يتعلق بالقراء، فإن كثرة القراء والطريقة التي يقرأ بها بعضهم تحولت من قراءة شرعية مشروعة إلى قراءة بدعية. فهذا التجمع الكبير واختلاط الرجال بالنساء ثم الاعتقاد بأن هذا القارئ نفسه يشفي وينفع، ثم بعد ذلك ما يقع من أمور أخرى، نقول إن هذه يخشى على أصحابها، فينبغي الانتباه إلى ذلك أيها الإخوة. ثانيا التمائم من القرآن، ونقول إن التميمة إذا لم تكن من القرآن بأن كانت من خرز أو آلات معدنية أو غيرها فهذه من التمائم المحرمة، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها نهيا شديدا كما ورد في ذلك الأحاديث. إنما بقي في هذه المسائل بقية وهي التميمة إذا كانت من القرآن، فإن بعض الناس يأتي ويكتب آيات من القرآن الكريم ثم يعلقها على صدر الصبي أو على ظهره، ونحن نقول إن الصحيح أن هذه لا تجوز لأمور. أولها أن هذه بدعة لم تكن معروفة لدى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وثانيها أن هذه تؤدي إلى التمائم المحرمة، لأن من تساهل بها تساهل بغيرها من التمائم التي اتفق العلماء على تحريمها. ونقول ثالثا إن هذا يؤدي إلى امتحان القرآن ودخوله في دورات المياه، وأحيانا وصول البول أو نحوه إلى التميمة وخاصة عند الأطفال، فينبغي أن نعلم حكم ذلك وأن نبتعد عنه جزاكم الله خيرا. ثالثا ومن الأمور الشائعة أيضا قول الإنسان بعد حدوث أمر يكرهه لو أنني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ونقول إن هذا الاعتراض محرم لأنه اعتراض على القدر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعتزم، فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. وبعض الناس إذا أصابه مكروه أو حدث له شيء يأتي ويتحسر ويقول: لو أنني فعلت كذا لكان كذا ونحو ذلك. ونقول: إن هذه بدعة، ويجب الانتباه إلى منعها، لأنها اعتراض على قدر الله تبارك وتعالى. وقد يسأل السائل ويقول: وهل معنى ذلك أن استخدام لو في جميع الأمور ممنوع؟ نقول في الجواب فيه تفصيل. فنقول: أولا، إذا قصد بلو مجرد الخبر، كأن يقول: لو أتيتني لأكرمك، أو لو علمت بوجودك لزرتك، فنقول هذا ما فيه شيء، لأنه من باب الإخبار. ثانيا، إذا قصد به التمني في أمر مشروع، كأن يقول: لو كان لي عندي قدرة لحججت هذا العام، أو لحججت العام الماضي. مثل ذلك الرجل الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، إنه ذكر رجلين، أحدهما رجل آتاه الله مالا فهو ينفقه في سبيل الله، ورجل آخر لم يؤته الله مالا لكنه يقول: لو كان لي مثل مال فلان لفعلت مثل فعله. قال صلى الله عليه وسلم: فهما في الأجر سواء. فهذا في أمر مشروع، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لما ساق الهدي في حجته وبقي قارنا عليه الصلاة والسلام، لما أمر الناس بالتمتع وقال له: وأنت يا رسول الله؟ قال: لو استقبلت من عمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا جعلتها أمرا. فهذا تمن في أمر المشروع. أما النوع الثالث فهو ما سبق بيانه، التحسر على أمر قد مضى اعتراضا على مقدور، فهذا هو الذي يمنع منه. رابعا، من الأمور الشائعة التي يجب الانتباه إليها التشاؤم بشهر الفطر، وهذا أيها الإخوة منتشر، حتى إن بعض الناس لا يتزوجون في هذا الشهر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. وصفر هنا عند كثير من الشراح المقصود به شهر صفر، وهذا هو الراجح. فلا يجوز التشاؤم بهذا الشهر، بل هذا الشهر مثل غيره من الشهور نتزوج فيه ونسافر ولا نتشاءم فيه، فانتبهوا لهذا جزاكم الله خيرا. خامسا، ومن الأخطاء أيضا الشائعة التفاؤل من المصحف أو التشاؤم فيه، وذلك بأن يفتح المصحف فيقرأ أول آية من المصحف، أول آية من الصفحة، فإذا قرأ آية فيها خير تفاءل، وإذا قرأ آية فيها عذاب أو نار أو نحو ذلك تشاؤم. ونقول إن هذا لا ينبغي، فإنه شبيه بالاستحسان بالأذلام. سادسا، ومن الأخطاء الشائعة أيضا التعلق بالأسباب من دون الله تبارك وتعالى، وهذا أيها الإخوة له أمثلة. من أمثلته التعلق بالأسباب في وقت الخوف الشديد، والظن بأن هذه الأسباب تحمي، ونحن نقول الأخذ بالأسباب جائز، لكن التعلق بها من دون الله تبارك وتعالى هو المنهي عنه. ثانيا، من الأمثلة تعلق الموظف بالوظيفة وظنه أنها هي وسيلة الرزق، وهذا أيضا تعلق غير صحيح، بل الوظيفة ما هي إلا وسيلة من الوسائل فقط. ثالثا، ظن بعض الناس أن تحصينه لبيته أو لنحو ذلك يحميه من العدو، ونقول إن هذا أيضا من الأسباب فقط، أما التعلق بالأسباب لوحدها فهذا من الأمور التي لا تجوز. ولهذا فإننا نقول أيها الإخوة إن التعلق بالأسباب له حالة. الحالة الأولى أن ينظر إلى الأسباب التي هي أسباب صحيحة أوجدها الله تبارك وتعالى في هذه الحياة، فإذا نظر إليها مع اعتماده في الأصل على الله تبارك وتعالى واعتقاده أن فاعل الأسباب والمسببات هو الله تبارك وتعالى وأن مشيئة الله تبارك وتعالى نافذة فهذا لا شيء، فإن الإنسان يفعل الأسباب يبتعد عن الحفرة وهذا فعل بالسبب، يغلق بابه وهذا فعل بالسبب، فهذه أسباب نفعلها لكن مع اعتقادنا واعتمادنا وتوكلنا على الله تعالى. ثانيا من حالات الأسباب أن يتعلق قلبه بغير الله في أمر لا يقدر عليه إلا الله تعالى، مثل ظن البعض أن أصحاب القبور قد يشفون المريض أو يقضون الحاجات أو نحو ذلك، وهذا أيها الإخوة شرك أكبر مخرج من الملة. الثالث من الحالات أن يعتمد على سبب شرعي صحيح لكنه يغفل عن مسبب ذلك وهو الله سبحانه وتعالى، فهذا فيه نوع شرك لكنه لا يخرج من الملة والواجب الحذر منه، الواجب الحذر منه. سابعا ومن الأمور أيضا والأخطاء الشائعة ظن بعض الناس أنه لا حاجة إلى الدعاء، فإن بعض الناس يقول ما دام الأمر مقدرا فلا حاجة إلى الدعاء، فلا حاجة إلى الدعاء، ونقول إن هذا خطأ منتشر، خطأ منتشر، فإن الدعاء من جملة الأسباب، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرد القدر إلا الدعاء، ومعناه أن الدعاء من جملة الأسباب، فقد يرد الله عن العبد مصيبة بسبب الدعاء، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ما من عبد أو ما من رجل يدعو بغير إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله إحدى ثلاث خصال، إما أن يستجيب دعاءه وإما أن يرد عنه من الشر مثله وإما أن يدخر له ذلك عند الله تبارك وتعالى يوم القيامة. قالوا يا رسول الله إذا نكثر الدعاء؟ قال صلى الله عليه وسلم الله أحد. إذا أيها الإخوة الدعاء عبادة ونحن مأمورون بالدعاء دائما، والدعاء من جملة الأسباب، لذلك فإن الذي يأتي ويقول إذا كان المكتوب سيأتي دعوت أو لم ندعو نقول إن دعاءك أيضا مقدر ومكتوب، فإذا كنت قد أمرت به فادع الله سبحانه، فإن الله تبارك وتعالى قد يكون قد قدر أن يزيل عنك تلك المصيبة بسبب الدعاء، فينبغي للعبد أن يعلم ذلك وأن يدعو الله وأن يكثر من الدعاء وأن يعلم أنه لا يخسر أبدا في الدعاء، فالدعاء أولا عبادة وقرب إلى الله، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. ثم أيضا إنك لن تخسر أبدا ولو دعوت ليلا ونهارا، إما يستجيب الله دعاءك أو يرد عنك من المصائب مثلها أو أن الله يدخر لك ذلك أجرا وثوابا عنده يوم القيامة. ثامنا ومن الأخطاء العقدية الشائعة أيضا الخوف الشديد من العين، ونحن نقول إن هذا منتشر حتى إن بعض الناس صار يأخذ من أثر كل من زاره، وبعض الناس تحول عنده إلى وسوسة بحيث إنه صار يختفي من أعين الناس أو يخفي أولاده من أعين الناس خوفا من العين، ونقول هذا من ضعف التوكل على الله سبحانه، بل إن بعض الناس إذا جاء واحد وهو يأكل طعامه رمى قطعة من الطعام في الأرض ظانا أن ذلك من أجل العين، وهذه كلها أيها الإخوة من الأخطاء الشائعة، ونحن نقول في ذلك العين حق لأن هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ونقول ثانيا هناك رؤية شرعية عن العين منها القراءة كما قال صلى الله عليه وسلم لا رؤية إلا من عين أو حمى، ومنها أيضا الأخذ من الآثار الاستغفال من أعضائه ونحو ذلك، أما التعدي في ذلك بحيث يصل إلى الأخذ من بوله أو نحو ذلك فنقول إن هذا ليس له أصل. أما من رمى قطعة من الأكل ونحوه فنقول إن هذا باطل لا دليل عليه، بل هو إتلاف للطعام بلا دليل، وهو وسوسة ينبغي أن يبتعد العبد عنها. القسم الرابع أيها الإخوة، أخطاء تتعلق بالألفاظ ونحوها، ونحن نشير إليها بسرعة لأن الزمن أخذ يأخذنا. أولا سب الزمان وسب الدهر، وهذا يكثر عند الشعراء وعند غيرهم، حتى إن بعض الناس يقول تسلط علينا الدهر، وبعضهم يقول الزمان غدار ونحو ذلك من العبارات. ونحن نقول أيها الإخوة، نقول أيها الإخوة إن هذا يحتاج إلى تفصيل وبيان. فإذا جاء الأمر على طريقة الإخبار المحض، مثل أن يقول الإنسان هذا اليوم حار، أو يقول اليوم بارد برده شديد، أو نحو ذلك، فنقول إن هذا من باب الخبر وهو جائز. مثل قول لوط عليه الصلاة والسلام لما جاءه قومه يهرعون إليه يريدون السوء، قال هذا يوم عصيب، فوصف اليوم بأنه عقيم. الثاني أن يصب الدهر على أن الدهر هو الفاعل لهذه المصائب، أو أن الزمان هو الفاعل لها، فنقول إن هذا قد يرفع أو قد يرتفع لصاحبه إلى نوع من الشرك الأكبر. الثالث أن يصب الزمن أو الدهر مع اعتقاده أن الفاعل هو الله تبارك وتعالى، فنقول إن هذا منهي عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث القدسي، يقول الله تعالى يؤذيني ابن آدم يصب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار، فينبغي أن نبتعد عن هذه الفكرة. ثانيا المقالة المشهورة أن المادة لا تفنى ولا تستحدث، وهذه نجدها أحيانا عند طلاب المدارس في دروس الكيمياء ونحو الفيزياء ونحوها، ونحن نقول إن هذا باطل، بل إن الموجودات كلها كانت عدما ثم أوجدها الله سبحانه وتعالى، فالقول بأنها لا تستحدث غير صحيح، بل الماديات كلها كانت عدما ثم أحدثها الله. ثم نقول أيضا ثانيا إنها قابلة للفناء والعدم، قابلة للفناء والعدم، لأن كل ما قبل الحدوث فهو قابل للعدم. ومن هنا أيها الإخوة نقول إن هذه المخلوقات ستفنى ثم يحييها الله ويبعثها من جديد مرة أخرى. أما بقاء الجنة ونعيمها وأهلها ودوامهم أبد الآباد، وبقاء النار وعذابها وأهلها أبد الآباد، فإننا نقول ليس دوامها لذاتها، وإنما دوامها بإدانة الله سبحانه وتعالى لها. أما ما سوى الله سبحانه وتعالى فهو قابل للحدوث والعدم. ثالثا من الأمور والأخطاء الشائعة في الألفاظ، وليست في الألفاظ لوحدها لكنها أيضا تخطر في اللفظ، قول كثير من الناس التقوى هاهنا، ونقول إن هذه كلمة حق أريد بها باطل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال هذه، لكن متى قالها؟ قالها عليه الصلاة والسلام وهو يعلم أصحابه التمسك بآداب الإسلام، فقال عليه الصلاة والسلام لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تناجشوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره ولا يكذبه. ثم قال صلى الله عليه وسلم التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره ثلاث مرات، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. أين أورد النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة؟ ثورتها في أمور تتعلق بالمعاملة. ونحن نأتي للإنسان ونقول له يا أخي اتق الله، التزم بالله، اتق الله، ارفع ثوبك كاملا، اتق الله، أطلق لحيتك لأنها سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. نحن نقول له ذلك فيأتي ويقول يا أخي بسيطة، التقوى هاهنا، التقوى هاهنا. نقول أيها الأخ الكريم نعم التقوى هاهنا، ولو كانت هاهنا لخشعت جوارحك. نعم لو كانت التقوى هاهنا لتحولت التقوى إلى عمل، كما تحولت تقوى المؤمنين الصادقين إلى عمل. فانتبه يا أخي ولا تقل هذه الكلمة، فإنه يخشى عليك من إبلاغ مثل هذه العبارات. الرابع اشتهار بعض الأسماء التي ينبغي تغييرها وتبديلها. سأذكر نماذج صغيرة منها، مثل اسم إيمان وأبرار وملاك ونحوها، ونقول إن هذه الأسماء التي فيها تزكية ينبغي تغييرها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه كما في الصحيحين وغيرهما أكثر من مرة أنه غير اسم مرة، فسماها مرة زينب ومرة سماها جويرية. فإيمان فيه تزكية أشد من مرة، فينبغي تغيير مثل هذا الاسم. ومن العبارات أيضا المشهورة قول بعضهم حينما يجيب من يطرق عليه أو يتصل به بالتلفون يرفع السماعة ويقول خير يا طير، خير يا طير. وهذه في الحقيقة منتشرة عند كثير من الناس، ونحن نقول إن هذا خطأ، لأن قوله خير يا طير هو من باب التطير، ومعلوم أنه كان في الجاهلية وفي غير الجاهلية كان عندهم التطير بالطيور، سواء كان التطير بأنواع منها مثل إذا وقعت على بيته بومة فطير منها، أو التطير بطيرانها من حولها. فإن بعضهم إذا أراد أن يسافر وجاءت الطيور عن يمينه مضى، وإن جاءت عن يساره لم يسافر. فنقول إن مثل هذه الكلمة مبنية على هذا ينبغي الابتعاد عنها. سادسا ومن الأمور أيضا أنواع من الحلف بغير الله تبارك وتعالى ينبغي أن نتجنبه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وقال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، مثل الحلف بالذمة والحلف بالنبي وحياة الإنسان والحلف بشرفه. ونقول هذه كلها منكرات، وحلف بغير الله سبحانه وتعالى يجب الابتعاد عنها. ونقول أيضا سابعا هناك ألفاظ أخرى منتشرة، منها قول بعضهم احتراما لبعض أدام الله أيامك، ونقول هذا لا يجوز، لأنه ما في أحد داعي، ما في أحد داعي. فإن أردت أن تقول فقل أطال الله بقاءك، وحسن دعاءك فقل أطال الله بقاءك على طاعة، لكن أن تقول أدام الله أيامك لا، ما هناك حد ذلك. أيضا من العبارات قول بعضهم لما يسأل عن حالك يقول الله يسأل عن حالك، ونقول لا يجوز، لأنها توحي بأن الله لا يعلم عن حاله فيسأل عنه، فينبغي الابتعاد عن هذا. ومن العبارات أيضا قول بعضهم شاءت الأقدار، شاءت الظروف أن يحصل كذا وكذا، ونحن نقول هذا خطأ، لأن الظروف أو الأقدار لا تشاء، وإنما المشيئة بيد الله تبارك وتعالى. ومن العبارات أيضا قول بعضهم لضيفه وجه الله تاكل، وجه الله إلا تاكل، ونقول هذا لا يجوز، لأن هذا استشفاع بالله، استشفاع بالله على المخلوق، ولا يجوز الاستشفاع بالله على المخلوق، فإن الله سبحانه وتعالى أعظم من أن يستشفع به بمخلوق. فانتبهوا أيها الإخوة لهذا. ومن الأخطاء الشائعة أيضا هذا ثامنا ما نشاهده أحيانا في بعض البرامج المدرسية من نوع من الضحك في أمثلة في الدعاء مثل تندر بعضهم وقولهم مثلا إن بعض المدرسين يدعو الله على حسب تخصصه في مادته، فيأتي مدرس اللغة ويقول اللهم اجعلني فاعلا للخير منتصبا له إلى آخره، أو يأتي مدرس الرياضيات اجعلني مستقيما ولا تجعلني في زاوية من الضلال، أو يأتي مدرس مثلا الجيولوجيا يقول اللهم اجعلني صخرة إلى آخر العبارات. نقول إن دعاء الله سبحانه وتعالى هو قربة إلى الله وخضوع وتذلل له، وهو مقام خوف ورجاء، فالهزل فيه ممنوع. ثم نقول ذلك إن بعض هذه الأدعية فيه اعتداء في الدعاء، مثل لما يأتي ويقول اللهم اجعلني بركانا في الحق، يعني عبارة فيها نوع اعتداء، فينبغي اجتناب هذه الأشياء. ثم نقول أيضا من هذه من البدع التي قول بعضهم إنه لا يجوز السؤال بأين الله، ونحن نقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل الجارية وقال لها أين الله فقالت في السماء، فإن بعض الناس ينكر على السائل، وهؤلاء الذين ينكرون على السائل بناء على أن مذهبهم عدم الإيمان بعلو الله سبحانه وتعالى في الأخير، فهم يقولون إن الله في كل مكان، ونقول إن هذا ضلال مبين، بل الله سبحانه وتعالى كما دلت عليه الأدلة الكثيرة جدا قال على العرش استوى، على العرش استوى في العلو تبارك وتعالى، ونحن نقول إن الله في السماء على العرش استوى بائن من خلقه تبارك وتعالى. ومن هنا فلا ينبغي الإنكار على من سأل مثل هذا السؤال أو بين هذا البيان، لأنها من الأمور الفطرية التي يفطر عليها الجميع. أيها الإخوة، وأقول في الخاتمة هناك أيضا أمور أخرى من الأخطاء الشارعة وأشير إليها، ومنها التشبه بالكفار. والتشبه بالكفار أيها الإخوة خطر عظيم ينبغي الانتباه إليه، ويفرق بين العادات المنتشرة عند جميع الناس وبين العادات التي تميز بها الكفار، فما تميز به الكفار فهو الذي ينهى عنه، وفي المسألة تفصيل ليس هذا موضع. كذلك أيضا من الأخطاء الشائعة استخدام الكفار إلى جزيرة العرب لغير ضرورة، وبعض أصحاب الشركات هداهم الله يفضل الكفار على المسلمين، ونقول إن هذا مرتكب لخطأ، وإن هذا خطر عظيم، فيه خطر عظيم على دينه، فعليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى وأن يستغفر. أيها الإخوة في الله، هذه خلاصات سريعة بأنواع من الأخطاء الشائعة في العقيدة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم هداة مهتدين، وأن يبصرنا بالعقيدة الصحيحة، وأن يدلنا عليها دائما، وأن يبعد عنا كل عقيدة شانئة أو كل لفظ أو تصرف لا يرضي الله سبحانه وتعالى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك الإيمان الصحيح والعقيدة الصحيحة، اللهم إنا نسألك الثبات على ذلك إلى أن نلقاك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. ننتقل بعد هذه الأسئلة. يقول ما الفرق بين الشرك والكفر؟ الفرق بينهما عموما وخصوصا، فكل شرك فهو كفر، لكن ليس كل كفر شرك، لأن الشرك معناها اعتقاد شريك مع الله في ربوبية أو إلهية، أما الكفر فقد يكون بالشرك وقد يكون بالجحود وغيره. لذا نقول إن الشرك أخف والكفر أعم. فكل كفر فهو شرك، وليس كل شرك كفرا. ثم يقول من طرق حل السحر معرفة مكان السحر، فكيف نعرف مكان السحر؟ نقول إذا أمكن معرفة بطريقة شرعية ليس فيها منكر فإنه الحالة هذه يسعى في إزالة هذا السحر. أما إذا لم نعمل ذلك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: ما أنزل الله من داء إلا أنزل له شفاء. فيجب أن نؤمن بأن هذا السحر له شفاء. وكما أشرنا في أثناء المحاضرة فإن الرقية الشرعية مع اليقين الصادق مفيدة بإذن الله تبارك وتعالى بهذا السحر. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سحره اليهودي أزال الله سحره بالمعوذتين. يقول: لدينا مجموعة من الرافضة المدرسين، فنحن نتقابل معهم ونخالفهم ونحن نملك دعوتهم، فما رأيكم؟ هل نخدمهم ونسلم عليهم؟ وما الرأي في التعامل معهم؟ نقول: أما إذا كان هؤلاء يقولون نحن رافضة جعفرية ونعتقد اعتقاد الجعفرية، فإن هؤلاء ينتهي بهم أو تنتهي بهم مخالفتهم للكفر فيعاملون معاملة الكفار فلا يبدأون بالسلام. أما بالنسبة لدعوتهم فإن الكفار وغير الكفار يدعون إلى الله سبحانه وتعالى. ونقول: إذا أمكن دعوة هؤلاء فإن من دعاهم إلى الله تبارك وتعالى فهو مأجور، وأجره عظيم إن شاء الله تعالى. ما رأيكم في من يسافر إلى منطقة أخرى كي يصلي مع الشيخ الفلاني لأن صوته حسن وقد يقام الشيخ في منطقته؟ نقول: ما أرى السحر، ما أرى السحر بأجل القراءة، لكن كونه يركب سيارته لأجل أن يصلي مع من صوته حسن القراءة نقول هذا ليس فيه شيء. أما أن يسافر فقط لأجل أن يستمع قراءته أنا أقول يخشى فيه من الفتنة، علم بأن السفر لطلب العلم، أو السفر بأن تقرأ عليه القرآن وتتعلم عليه القرآن، أو السفر للتجارة أو غيره، كل هذه من الأمور المعروفة بأن السفر إليها جاهز بل مشروع. وتعلمون قصة الرجل الذي سافر ليزور أخاه في الله فغفر الله سبحانه وتعالى له. فالأمور الشرعية يسافر لها الإنسان. أما أن يسافر لمكان أو لمشهد أو لشخص لأجل تعظيمه هو، فهذا هو الداخل في نهي النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. وهذا يسأل من السؤال يقول: هل يجوز شد الرحال أي السفر إلى غير المساجد الثلاثة ليس بقصد العبادة وإنما بقصد السياحة والتمشي سواء داخل المملكة أو خارجها؟ والله نقول إن الأصل في هذه الأشياء الجواز إذا لم يترتب عليها منكرات، إذا لم يترتب عليها منكرات، لكنها حقيقة ليست من صفات الناس الذين يحافظون على أوقاتهم. ولذا فإنني أقول إن الذي يريد أن يسافر بسياحة لماذا لا تجعلها سفر دعوة وسياحة فتكون مأجورا على ذلك وهكذا. أما أن يسافر الإنسان بالسياحة لمجرد السياحة فإن عند المسلم من المهام الكثيرة والواجبات الكبيرة ما يجب أن يقضي أوقاته فيها. وفق الله جميع ما يحبه. يقول: ما رأيكم في الذي يرفض الرقية الشرعية ويقول إنه يريد أن يكون من الذين يدخلون الجنة مع 70,000؟ السائل يقول 70 وهذا خطأ، مع 70,000 الذي ذكره الرسول والذين ذكرهم الرسول صلى الله عليه وسلم في أنهم يدخلون الجنة بلا حساب. أفيدونا. نقول: من كان عنده إيمان وتوكل على الله سبحانه وتعالى فله ذلك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر من صفات هؤلاء أنهم الذين لا يسترخون، أي لا يطلبون من أحد أن يلقاهم. فمن استطاع ذلك فله أن يفعل وهو من تمام التوكل، مع العلم بأن الرقية جائزة رقية منشورة. أقولها لهذا الأخ، إذا كنت ممن إذا أصابه مرض أو نحو ذلك تحسر وبدأ يعتذر على قدر الله سبحانه وتعالى ونحو ذلك، فإننا نقول الأولى لك أن تطلب الرقى وتطلب الطب. أما إذا كنت ترى من إيمانك وقوة إيمانك والصبر والاحتمال والرضا بقضاء الله وقدر، فنقول نسأل الله سبحانه وتعالى لك التوفيق وما فعلته جائز. يقول نريد تعلم العقيدة، ما هي الكتب التي تنصحون بها؟ الحقيقة الكتب التي ننصح بها كثيرة، لكن أذكر منها نماذج. أولها كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب مع شرحه فتح المجيد أو غيره من الشرح. وهذا الكتاب يا أيها الأخوة ينبغي أن يدرس في كل مكان، ينبغي أن يدرس في كل مسجد حتى نعلم صبياننا ونساءنا وعوامنا العقيدة. نقول دائما نحن عندنا عقيدة وعقيدتنا سليمة، ثم نجد أيها الإخوة نجد الشقوق. نعم والله نجد شقوقا كثيرة لهذه القربة. فالواجب علينا أيها الإخوة أن نحرص على تعليم الناس هذه العقيدة وتفهيم الإيمان، حتى ولو ان عقيدتهم سليمه تحتاج الى تفسير والى تعليم والى تفسير. ومن الكتب ايضا الشبهات، ومن الكتب ايضا التي ننصح بها العقيده الواسطيه لابن تيميه مع شروحها، ومن الكتب ايضا التي ننصح بها وهو كتاب جيد يقوم على طريقه السؤال والجواب، كتاب للشيخ حافظ الحكم اسمه اعلام السنه المنشوره، وتبع ايضا باسم 200 سؤال في العقيده، وهو كتاب جميل جدا أنصح بقراءته. ومن الكتب أيضا التي ننصح بها معارج القبول للشيخ حافظ حكم وشرح الطحاوية وغيرها من الكتب، لكن ذكرتها بالتدريج حسب المستويات. ما رأيك فيما يقول أن تعلم علم العقيدة غير مهم لأنه لا يوجد عندنا قبول؟ نقول سامحك الله يا من تقول هذا، هل من شرط الشركيات أن توجد القبور؟ لا، إن دعاء غير الله سبحانه وتعالى يوجد ولو في القبور. ثم إننا نقول ما رأيك لأنه يخشى أن تغزونا القبور وأن تغزونا المشاهد، فلماذا لا يعلم الناس العقيدة ونحسنهم منها، خاصة وأن كثيرا ممن يعيش في هذه البلاد هم وافدون من بلاد كثيرة، فيجب تعليم الناس جميعا العقيدة وتدريسهم إياها وتحصين الجميع بهذه العقيدة الصافية. هذا السائل يقول نسمع من البعض من يقول إن الله في كل مكان، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، فماذا نرد عليهم؟ وقد وضحنا لهم أن الله مستوى على عرش فوق السماوات وهو يصر على رأيه. والله يا أخي مثل هذا ينبغي مناقشته بهدوء وأن تعطيه بعض الكتب التي ناقشت هذه المسألة، مثل ما كتبه شيخ الإسلام ابن تيمية في الحموية، فإنه مفيد جدا لمثل هذا الرجل. فأعطه الكتاب الفتوى الحموية لابن تيمية، أقول له يا أخي اقرأ هذا الكتاب، فقط اقرأه قراءة متفهم متبسط، فستجد الحق إن شاء الله تبارك وتعالى. وذكره بالأدلة الأخرى الكثيرة، وذكره بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي متعددة، ذكره بالأدلة، ما عند الله سبحانه وتعالى أن يرجعه إلى الصراط. يقول هل يجوز الغسل من الجنابة في دورات المياه من دون أن يذكر اسم الله؟ يقول هذا فيه قولان للعلماء، من العلماء من يقول يذكر الله ولو داخل المسجد ولو داخل الجوار، ومن العلماء من يقول لا يجوز ذكر الله داخل الدورة. فنقول لهذا قبل أن تدخل الدورة اذكر الله، قبل أن تدخل الدورة في الوضوء أو للغسل اذكر الله سبحانه. يقول أنا شاب ملتزم والحمد لله، والمشكلة أنني أحضر عمالا كفارا، نعم أحضر عامل وعمال خالق، نعم أحضر عمالا كفارا، يجب عليك التوبة إلى الله، التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، وأن تتم لهؤلاء عقدهم ثم تنهي عقدهم وتستبدل بهم مسلمين، فإن الله سبحانه وتعالى سيبارك لك في تجارتك. اعلم يا أخي أن ريالا تأخذه من خير وبطريق شرعي أفضل والله لك من الملايين تأخذها بطرق محرمة، خاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى نهيا شديدا عن استخدام الكفار إلى جزيرة العرب، وقال عليه الصلاة والسلام قبل موته وهو في مرض الموت: أخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب، وقال لا يجتمع في جزيرة العرب إيمان. ونحن نقول لا يجوز استخدامه إلا لضرورة كفر، كما كان الصحابة والسلف يفعلون هذا إلا لضرورة، أما أن يستخدمهم بدون ضرورة فنقول إن هذا باب شرع يتحمل وزره كل من يشرع. وأنت يا أخي كان تستخدم العمال الكفار أنت لك نصيب من هذا الوزر فتقبل الله يستغفر. كيف يحقق المسلم التوحيد حقا؟ وما آثار وعلامات تحقيقه؟ والله يا أخي يحقق المسلم التوحيد في أنواع من العبادات، أنواع من عبادات الله سبحانه وتعالى، ومدارسة التوحيد، ومعرفة أسماء الله وصفاته بالمناهج الصحيحة، وعبادة الله وحده لا شريك له، والتضرع إليه، ودعاء. العبادة كلها تزيد التوحيد تحقيقا. وأقول إن من أعظم ما يحقق التوحيد دراسة التوحيد على منهاج السلف الصالح، فخذه ودرسه على منهاج السلف الصالح، فإن هذا هو علامة ورأس تحقيقه، ثم يأتي بعد ذلك الأعمال الصالحات. نعم. كثير من المشاورين يتسمون باسم مطوع ويظهر لمن حوله انه كذلك في هيئته، ويسمعه قراءه بعض ايات الكرسي ونحوها، فلا يعرف الناس انه على هذه الشعوذه، هل هو مشاور او لا؟ فهل هناك علامات وصفات يعرف بها المشاور يستطيع ان يلاحظها الرجل العادي او العامي؟ نقول نعم، هناك علامات. اول هذه العلامات ان تعرف انه من اهل الصلاه، من الحريصين على الصلاه، وثاني هذه العلامات أن تعرف أنه من أهل العقيدة الصافية تتعرف عليه، وثالث هذه العلامات ألا تشك في بعض تصرفاته. وهذه التصرفات منها ما هي تصرفات عقدية إما بأدعية غير صحيحة أو تصرفات خلقية ونحو ذلك، مثل لمس النساء. لماذا يمس القارئ المرأة والله سبحانه وتعالى حرم عليه ذلك؟ لم يجوز للقارئ أن يلمس المرأة إلا إذا كان محرما له وهو يريد أن يرقيها، ولا يجوز أيضا أن يلمس إلا ما يصح لمسه حتى ولو كانت محرما له عند الزوج. فكيف يأتي هذا الرجل الغريب البعيد ويضع يده عليها يعني أنه يطلع عليها؟ هذا ممكن. فهذا دليل أيضا من الأشياء كونه يتخذها تجارة، يتخذها تجارة ويشترط، فهذه بعض العلامات. والواجب على الإنسان أن يحرص في الرقى لا على الدعاية، وإنما يتوب إلى الله سبحانه وتعالى مما قد يبدر منه، ويتوب ويقرن بتوبته اليقين التام لأن الله يشفي. وهذا اليقين التام أمن بأن الله سبحانه وتعالى يشفي مريضك. أنت أيها الأقرب والأسلم لماذا لا تقرأ؟ ألست تحفظ المعوذة والفاتحة وآية الكرسي؟ اقرأ بها وارفع بها نفسك ومرضاك. إنك إذا رقيت واعتمدت على الله وتوكلت على الله وخلقت لذلك، فإن تأثير رقياك يكون أشد من تأثير ذلك الشخص الذي تذهب وتسافر. ونحن نقول يخشى أن يكون بعض هؤلاء يتسمون باسم القراءة وهم سحرة ومشعوذين. بعضهم إذا جاء الإنسان يقرأ إليه، وهذه من العلامات، يخبره ببعض أخباره الخاصة وهذا دليل على أنه كائن مشاغب. بعضهم إذا جاءه وأخبره عن مريض قال له ائت لي بقطعة من ثوبه أو سميدته، فهذا دليل على أنه مشاغب. المهم أن العلامات كثيرة، والواجب أن ننظر في الرقية الشرعية. أما علامات أهل الباطل وطرق أهل الباطل فهي كثيرة لا تحصى. يقول متى يحرك المصلي إصبعه بالتشهد؟ هل يظهر عند بداية الجلوس التشهد أم أثناء قوله الشهادة؟ الذي يظهر أنه يرفعه عند ذكر الله في الشهادة وفي غيرها. يقول في قراءة حظك اليوم في الجريدة، يكون ما رأيكم في قراءة حظك اليوم في الجريدة مع عدم الاعتقاد بذلك؟ أقول التسلي بالقراءة فيها عبث، لكن إذا قرأ إذا كان ممن إذا قرأ فيها دخل قلبه شيء منها فإنه لا يجوز، والواجب مقاطعة هذه الجرائد أو المجلات التي تذكر مثل هذا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.